أما بالنسبة للصيام شهر رمضان فالوصية للصائم أن يتق الله في صومه وأن يحفظ صومه وأن يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لشهوة بطنه وفرجه غاضا لسمعه وبصره وجوارحه بمجرد ما يهل عليه الشهر كأن لسان حاله يسأل ربه ألا يجعله أشقى الناس في هذا الشهر ولا أقلهم خيرا ولا بركة، بل يسأل الله أن يجعله في أعلى المنازل والرتب، ثم يتبع السؤال بالعمل، فيحرص كل يوم وكأنه آخر يوم يصومه، يحرص على هذا الشعور كأنه آخر يوم يصومه، يحفظ لسانه عن السب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، يترك فضول الحديث ويترك القيل والقال، يشتغل بالتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والاستغفار له ولوالديه الأحياء والأموات، ويكثر من شيء يقدمه لآخرته. 360 يوم من العام اختار الله لك منها هذه 30 يوم أو 29 يوم مدرسة تهذب فيها أخلاقك، تقوم فيها سلوكك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه فريضة. وإذا به سبحانه يقول: لعلكم تتقون. إذن فشهر الصوم مدرسة التقوى، يهذب لسان الإنسان. من الناس من صام رمضان فخرج من رمضان بالكف عن فضول الحديث، من الناس من كان سبابا شتاما خرج من رمضان وهو لا يسب أحدا ولا يشتم أحدا، من الناس من كان كثير الكلام واللغط فخرج من رمضان بتلاوة القرآن والختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بكثرة التهليل والتسبيح والتحميد. مدرسة للعام ومدرسة يتزود منها الخير، لعلكم تتقون، وهذا من أجل أن تكونوا من أهل التقوى. ضاقت مجاري الشيطان وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين عن بني الإنسان، كل هذا من أجل أن تقترب إلى ربك. ويا داعي الخير أقبل، يناديك منادي الله عز وجل، كل الظروف مهيئة، فتصوم كما ينبغي أن يكون عليه الصائم، والشعور بأنه آخر يوم من أيامك تصومه. من هذا الذي يضمن أن ينتهي عليه يومه فضلا عن أن يدرك يوما غيره؟ فكم من صائم لا فطرة له في الدنيا، القصر الأمل. وكان السلف الصالح رحمه الله إذا صلوا صلاة المودع، فمما يعين على ضبط الصوم. ثانيا، تحس إذا كان الإنسان ما عنده، وجد أن شعوره بأن آخر يوم ضعيف كما في الشاب تسلط عليه الشيطان، يقول كأنه آخر يوم من رمضان. فالنفوس الحية دائما في آخر يوم من رمضان تشفق وتتألم، تقول: يا ليتني في أوله أستدرك ما فات وأحسن، على الله أن يحسن إلي في الدنيا وبعد الممات. يستدرك الإنسان بكأنها آخر يوم من أيام رمضان، وجرب هذا الشعور. وإلزام النفس: قد أفلح من زكاها. تزكي نفسك حينما تأمرها لا تأمرك، وحين تزجرها عن محارم الله عز وجل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة مأوى لمن كان سلطانه على نفسه، نهى النفس عن الهوى، إذا النفس تكون تحت يدك، وهذا من مقصود الصيام. فهو مدرسة لكي تكون النفس مستجيبة. فالذي لا يأكل ولا يشرب، والأكل والشراب حلال له، حري به أن لا يأكل أموال الناس ظلما، وحري به أن لا يطعم الحرام، وحري به أن لا يشرب الحرام. والذي يعف فيمتنع عن زوجته وهي حلال له وطؤها وحلال له أن يطأها، حري به أن لا يتسلط على أعراض المسلمين، وحري به أن لا يقع في الحرام، لأن هذه تربية للنفوس. فهو يعني شهر الصوم وعبادة الصوم مدرسة للخير. تصوم من أجل أن تهذب أخلاقك، تقوم سلوكك، لا تصوم من أجل أن الإنسان يريد أن يتخلص من أمر واجب عليه أو تبعة تعينت عليه، أبدا. كذلك أيضا تحرص في شهر رمضان على فضائل الأمور، وكل يوم إذا كنت في طاعة تحرص على أن تكون على أكمل ما تكون عليه الطاعة: إطعام المساكين، تفريج الكربات، الإحسان للمؤمنين والمؤمنات. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، صلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. تفريج كروبات المسلمين، الحرص عليها في شهر الصيام. قالوا إن الله عز وجل شرع المسلم أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتذكر الأكباد الجائعة والأحشاء الظامئة، فالذي يصوم ويتذكر فقراء المسلمين وضعفة المسلمين وأيتامهم وأراملهم كمل صومه. فمن الناس من يبتدئ في شهر رمضان في أول يوم ويحس بلوعة وألم الجوع والعطش، فإذا حس بالألم والجوع والعطش منهم من يخرج من ماله فيخرج صدقة. كان بعض الأخيار إذا كان صيام رمضان في شدة الصيف يخرج في شدة الهاجرة في شدة الظهيرة ومعه ما يحسن به إلى الضعفاء والفقراء. ليه؟ لأنه يحس أن الله يعلم بهذه العبادة، يذكر إخوانه، يذكره البائسين. من الناس من غابت عليه شمسه شمس يومه فأخرج من ماله ما اشترى به رحمة ربه، وما الفائدة إذا كان يصوم لا يتذكر الضعفاء والبؤساء؟ إذن لابد أن يكون صيامه بهذه المنازل الكريمة وأن يدرك ماذا يريد الله منه. كذلك أيضا إذا جن، إذا صام يومه وأتم الصيام، الشكر على النعمة. من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يرزقه الشكر. فإذا وقف في آخر يومه تذكر من حرم صيام هذا اليوم، تذكر أولا عافية الله في دينه حيث علمه وفهمه وجعله من أهل الإسلام، ثم تذكر عافيته في دنياه في بدنه. كم من مريض يتمنى الصحة التي هو فيها، وكم من عاجز، وكم من كبير سن، وكم وكم. فإذا وجد أن الله أعطاه العافية وتذكر من حرمها لهج لسانه بشكر الله عز وجل والثناء. وهذا الفرح، الفرح بالتوفيق للطاعة، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره لأنه لا يوفق لتمام العبادة إلا من يحبه الله، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ولذلك تجد التوفيق للعبادة قليل أن يوفق الإنسان إلا من رحم ربه، وقليل من عبادي الشكور. فأهل الشكر والإحسان والعبادة قليل، جعلنا الله إياكم من هذا القليل. فإذا جئت عند غروب شمسك وحمدت الله وشعرت أن هذا الصيام توفيق من الله لا بحولك ولا بقوتك، وبرأت من الحول والقوة، زادك الله من نعمه. ثم يكون عندك طمع في رحمة الله عز وجل، وذلك أنك تفطر وأن ترجو رحمة الله عز وجل بالدعوات الصالحة، تفطر وأنت ترجو الخير الكثير من الله. كم من شمس يوم في رمضان غابت فغيبت ذنوب العمر، وكم من شمس يوم غابت فغيبت هموما وغموما وأحزانا وآلاما لا يعلمها إلا الله عز وجل. مواسم ونفحات وساعات مباركات طيبات، أي شيء أعظم من هذه العبادة؟ ولذلك يستشعر الإنسان هذه المعاني. ثم في أي موضع من المواضع تكون فيه في طاعة الله عز وجل، لا تنظر أمامك ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا إلا وجدت دلائل توحيد الله وعظمته. وانظر كيف المساجد تمتلئ في رمضان، كيف يزداد إيمانك. ترى المسلمين في همومهم وغمومهم وكروبهم، فتجد عبادات الإسلام تجمعهم ولو شتتهم الأعداء شتت الله شملهم. وتجد كيف الإسلام في عظمته وعزته وكرامته يجمع هذه الأمة. كنا ذات يوم في هذا المسجد وفوجئت برجل يقوم فيقف، كنا في الصف الأول، فينظر إلى المسجد فإذا به لم يستطع حتى أجهش بالبكاء، وكان من خيار طلبة العلم، وهو يقول الله أكبر على عظمة الإسلام. ترى الناس على اختلاف طبقاتها، على اختلاف ألوانها، أحسابها، أنسابها، كلهم ينتظرون ساعة الفطر. يتبجح أهل الدنيا بأن الغرب غير نظامي ويطبق كذا، وعندنا من أنظمة العبادة وترتيبها وجمالها وجلالها ما تعجز البشرية جمعاء عنها. في هذه الساعة تجد الناس كلها تنتظر لحظة واحدة، لا يمكن أن يقدم الصوم عنها أو يؤخر. أليس هذا انضباطا؟ لكن مشكلتنا نحن دائما ننظر لأنفسنا بالنقص، ودائما ننظر لغيرنا بالكمال. عندنا عزة وكرامة، تشعر بعزة الإسلام، عزة دينك، عظمتي، ومهما كان تحس أن الإسلام لا زال باقيا ولو حصلت له من الفتن والمحن، لكن عندك يقين بعظمة هذا الدين وأن لله حكما ولله سننا، وما علينا إلا أن نرجع لديننا إن أردنا عزة أو كرامة. فتجد هذه المواقف ما تكون غافلا عنها، بحيث تصوم في رمضان وأنت أيقظ الناس قلبا وأوعاهم فهما، وكذلك أيضا الحرص على قيام الليل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام إيمانا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أوصي القراء والأئمة أولا بالإخلاص، بمجرد ما يخرج من بيته يريد أن يصلي بالناس يتذكر كيف أن الله قدمه وكيف أن الله شرفه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيحمد نعمة الله عز وجل أن الله قدمه. ثم إذا علم أن الله قدم فليعلم أنه لله وأنه عبد لله وليس لغيره، فلا يبحث عن تطريب الأصوات والنغمات والبحث عن عجب الناس، يبحث عن مرضات ربه وحده لا شريك له، يريد من الله أن يرضى عنه، حتى إذا خرج القرآن من لسانه خرج طيبا مطيبا بالإخلاص، والله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا خالصا لوجهه، فلا يغير قراءته بالنظر إلى أن الناس تعجب به أو لا، يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم قارئا لكتاب الله متدبرا متفهما، وإذا صلى بالناس خاشعا متخشعا متذللا لربه، يستشعر معاني الآيات. إن هذا الخشوع من الإمام يؤثر في المأمومين، وهذا الإخلاص خيره وبركته على التابعين، فإذا كان الإمام مخلصا تأثر الناس بقراءته وتأثر الناس بقيامه، ويحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس، يرحم ضعيفهم وكبيرهم ويحسن إليهم، ويحاول قدر المستطاع أن يصلي بهم صلاة أضعفهم كما وردت السنة بذلك ونحو ذلك. كذلك أيضا على المأمومين أن يصبروا في قيام رمضان، وأن لا يضجروا ولا يسأموا، والعبادات فيها سآمة وفيها ملل، لأن الجنة حفت بالمكاره. والعجيب أنك تخرج من بيتك تريد أن تصلي التراويح، وإذا بك تجد نفسك مجهدا منهكا، ولربما حتى أن بعض الأئمة ومر بنا هذا في بعض الأحيان، يخرج الإنسان وقد لا يستطيع أن يصلي، وقد يقول لا أستطيع أصلي، ولكن سبحان الله ما أن يصلي الركعتين الأوليين حتى تتفتح له أبواب الرحمات، وإذا به ينشرح صدره ويطمئن قلبه، وإذا بنفث الشيطان ودخل الشيطان وتثبيط الشيطان وتخذيل الشيطان قد ولى وذهب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا به لا يصلي ثلاث تسليمات أو تسليمتين إلا وهو يتمنى أنه إمام إلى الفجر من لذة ما يجد وحلاوة ما يجد. فإذا الإنسان عليه أن يصبر. السآمة والملل دائما في العبادات في الطاعات عواقبها حميدة، وأعظم الناس أجرا في العبادات من ثقلت عليه وصعبت عليه ووجد فيها الضيق. وأكمل الناس إيمانا أكثرهم بلاء، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك تجد بينك وبين هذا القيام قيام الليل من المجرب حتى في غير رمضان، ولكن داوم عليه ثلاثة أيام ثلاث ليالي، داوم عليه أسبوعا وأنت تجاهد حتى يأتيك توفيق الله عز وجل. وكثير من الناس من بقي 20 سنة، منهم من لم يفت 20 سنة قيام ليله، بل إنني أعرف من أخبرني أنه ما مرت عليه ليلة وقرأ فيها أقل من 7 أجزاء وعمره قرابة 60 سنة. قال: حتى في المرض كنت أجاهد نفسي مجاهدة. يقول: الغريب أني لما صبرت في السنوات الأول كنت أجد جهدا عجيبا. يقول: سبحان الله ما إن ضغط على نفسي حتى أصبحت السنوات التي بعدها من أيسر ما تكون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد أول ما تأتي كل طاعة، هذا ليس خاصا بقيام الليل، تريد تذهب إلى حلقة عالم تجد المثبطات المتاعب، تريد أن تذهب لتنفق على المساكين تجد المشاكل الكذا، لكن اصبر على ذلك وصابر عليه ويأتيك التوفيق من الله والثبات. فالمقصود قيام الليل في رمضان، تتذكر ما وعد الله عز وجل به على لسان رسوله أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وهذه رفعة درجة وعظم أجر وزلفى لك عند ربك. ومن منا لا يطمع أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن تولى ذنوبنا وأذنوبكم بالعفو والمغفرة. كذلك أيضا ما يوصى به في نهار رمضان الحرص على الثبات على الخير، فإذا وفق الله لك في بداية رمضان، بعض الناس عنده نشاط في أول رمضان، فإذا انتصف رمضان ضعف ومنهم من يكون يعني حريصا على إطعام الناس، على الإحسان إليهم، ثم بعد ذلك يضعف. عليك أن تستديم الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال ما كان ديمة وإن قل، فتداوم على الخير. وإن من أعظم الخصال الطيبة المباركة في نفع الناس تفطير الصائمين، فتفقد الضعفاء والفقراء والبؤساء وتفريج كرباتهم في هذا الشهر المبارك لا شك أنه خير كثير. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكماله أن يبارك لنا في شهر رمضان بعفو وعافية وبر وإحسان، وأن يجعلنا نعلمكم في هذا الشهر.